الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في حلقات سابقة حول القلب من خلال ما قدمه علي عليه السلام في خطابه حول العقل والقلب في نهج البلاغة وفي غيره من المصادر، ولابد أن ننطلق اليوم في رحاب عنوان آخر من العناوين التي أثارها الإمام عليه السلام في الجوانب الاجتماعية والسياسية وغيرها. هذا العنوان يعني ربما يكون عنوانا مثيرا ومحببا في آن، هو عنوان الصداقة والأصدقاء في نهج البلاغة أو في المصادر الأخرى التي أتاحت الاطلاع على خطاب الإمام في هذا السياق. سمحت الشيخ، يعني في البداية السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هنا، من هو الصديق عند الإمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرتم، بعد أن أنهينا الحديث عن القلب ودوره ودور العاطفة، يكون من المناسب جدا أن نتحدث عن الأصدقاء الذين ينبغي للإنسان أن يفتح قلبه عليهم. فمن هم الأصدقاء أو الإخوان الذين ينبغي أن يتعامل معهم، وما هي حدود الصداقة؟ هذه الأسئلة من الضروري للإنسان بشكل عام، لا سيما الإنسان المسلم، أن يقف على حدودها وضوابطها، لأن الصديق له تأثير كبير على مسار الإنسان. فرب صديق يغير مسار الإنسان إلى الأفضل، ورب صديق يغير مسار الإنسان إلى الأسوأ.
والحديث الشعبي المعروف، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت.
ولهذا، فبما أن الإنسان مدني بالطبع فهو بحاجة للصديق، فمن يصادق؟ وسألتم عن تعريف الإمام سلام الله عليه للصديق. الإمام في تعريفه للصديق يمكنني أن أنقل كلمتين. الأولى يقول فيها: الصديق نسيب الروح والأخ نسيب الجسم. يقول الصديق بينك وبينه نسب، لكنه نسب في الروح، وأخوك بينك وبينه نسب، نسب في الجسد والدم. فهذا هو الصديق، الصديق نسيب الروح. الملفت هنا أن العلاقة التي أقامها الإمام مع الصديق هي علاقة الروح، وهذا ما ربما سوف نطل عليه أكثر فيما بعد، لنشير ونؤكد إلى أن الصداقة لا تكون مبنية على مجرد المصالح المادية. الحاجة الإنسان إلى الصديق، لأن كما قلنا، الإنسان بروحه، بطبعه،
بفطرته
بحاجة إلى من يأنس إليه، إلى من ينفتح عليه، لأنه اجتماعي،
من يبث له
شكواه،
مشاكله.
نعم. فلذلك يقول الإمام: الصديق نسيب الروح والأخ نسيب الجسد.
في عطى طريقة رب أخ لك
لم تلده أمه. نعم، وهذه الكلمة من الكلمات المأثورة عنه عليه السلام. في حديث آخر عنه عليه السلام يقول: الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك. هنا يعني حدد أكثر، يعني في الكلمة الأولى قال الصديق هو
نسيب الروح.
نسيب الروح، بينك وبينه نسب بالروح. في هذه الكلمة كأنما تصاعد أكثر الإمام سلام الله عليه، يقول الصديق هو إنسان، إنسان هو أنت، يعني ليس منفصلا عنك إلا أنه غيرك. فطبعا هو أنت يقصد عليه السلام، وأنت يعيش إحساسك، يعيش مشاعرك، يفرح لفرحك، يهتم لحزنك وألمك، هذا هو الصديق. الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك. فإذن الإمام هنا لا يركز على الصداقة بمعناها اللغوي، ويركز على واقع الصداقة وحقيقة الصداقة،
وعلى ما يفترض أن
ما يفترض أن يكون صديقا، وهذا ربما ما سوف نطل عليه فيما بعد إن شاء الله.
وهذا يعني سماحة الشيخ يدعونا إلى التساؤل يعني في السياق نفسه، يعني حول أهمية الصداقة وضرورتها، سواء من خلال حديث علي عليه السلام أو من خلال النظرة الإسلامية العامة إلى موضوع الصداقة.
نعم، الصداقة الإسلام كما قلنا اعتبرها أمرا ضروريا، لأن الفطرة يعني البشرية تنفتح على الصداقة، ولا يمكن للإنسان أن يعيش معزولا عن الآخرين. من هنا وجدنا أن الإسلام وانسجاما مع الفطرة، لأنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، حاول أن يؤكد على ضرورة الصداقة، على أهمية الصداقة وأهمية الصديق. فمثلا نحن نقرأ، وهنا أركز على كلمات الإمام، لأنه إذا أردنا أن نستفيض وننقل نصوصا دينية أخرى لطال بنا المقام، لكن لا بأس أن نركز على بعض قصار الحكم لأمير المؤمنين، كلمات صغيرة ولكنها كبيرة في معناها، صغيرة في مبناها لكنها كبيرة في معناها ومغزاها. فمثلا الإمام سلام الله عليه يقول رب بعيد أقرب من قريب، رب بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد. فيقول هاي تماما كالكلمة الأخرى المأثورة، رب أخ لك لم تلده أمك. فيشير الإمام هنا إلى أن يعني القرب ليس هو القرب الجسدي، هو القرب كما قلنا قبل قليل هو القرب الروحي، القرب في يلتقي معك في أفكارك، في ذهنيتك، يفهمك، يحس بألمك. أحيانا ترى أخوة مع الأسف الشديد، يعني أخوة من أب وأم، من أخوة في النسب، لكن أحدهم لا يفهم الآخر، لا يلتقي بالآخر، لا يتحسس آلام الآخر. فمن هنا يقول الإمام أحيانا يكون شخص بعيد، رب بعيد أقرب من القريب. وهذا طبعا المقياس هو في الحقيقة هو في القرب، مش قرب الجسد، القرب هو قرب الروحي. ومن هنا كان المقياس في الإسلام هو المبدأ والتقوى والعمل، وليس مجرد النسب والرحم. أنا ولي من أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، وأنا عدو من عصى الله ولو كان حرا قرشيا.
لكن يعني لو قطعتك سمحت شيخ، يعني نعم، كأن هذه الكلمة يعني في معناها الأبعد، وأشرتم إلى المعاني البعيدة التي يغوص فيها الإمام، يعني رب يعني بعيد أقرب من قريب، يعني هذا المعنى الأبعد كأنه يشير إلى أن إلى يعني خطورة العصبيات الذاتية أو العصبيات القبلية أو العشائرية في يعني في جانب معين، لأن العصبية في بعض الجوانب لابد أن تكون يعني حركة منعة أو حماية لمنطلق الحق في كثير من الأحيان، ولكن في هذا الجانب الإمام كأنه يحاول أن يقول يعني للناس بأن العلاقة مع الآخر يعني لا يمكن الاكتفاء فيها من الناحية العصبية أو النسبية أو هذا القرب يعني النسبي. فهذه يعني مدعاة إلى التأكيد على أن العصبية التي نعيشها في مجتمعاتنا للأسف وعاشها المسلمون، أن هذه العصبية هي خلاف المبنى الإسلامي في موضوع الصداقة.
نعم، ولذا الإمام سلام الله عليه في كلمة أخرى يشير إلى أن علاقتك بالصديق ما دامت على أساس المبدأ الإسلامي العام وعلى أساس المحبة، فلهذا يكون هذا الصديق أقرب من كل الأقارب. يقول الصديق أقرب الأقارب، فالمقياس هذا في العلاقة ليس علاقة الدم واللحم مع أهميتها، لكن علاقة النسب قد أحيانا تنحرف عن مسارها لتصبح عصبية كما أشرتم. فالإسلام يريد أن يتحول كل البشر إلى أخوة، إلى عائلة وحدة، ولذلك يقول الصديق أقرب الأقارب. ومن أروع الكلمات المروية عن الإمام سلام الله عليه، والتي تحث الإنسان على إيجاد الصديق، وأن يبحث أن يكون كما خلقه الله مدنيا بالطبع، أن يبحث عن الأصدقاء، أن لا ينعزل، أن لا ينكفئ على ذاته، ليعيش مع الناس، ليعيش مع غيره. من أبرز الكلمات هذه الكلمة التي يقول فيها الإمام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. هذه كلمة جدا رائعة، هي يعني كأن الإمام يستنفر همة الإنسان لكي يتحرك لإيجاد الإخوان، ليعيش معهم، يهتم لآلامهم ويهتم لألمه، يعيش همومهم وفرحهم، وأيضا يعيشونهم همه وفرحه وألمه. فلذلك يسمي هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يجد صديقا، وهذا في مشكلة، هذا الشخص عنده مشكلة، عنده عجز، هذا من أعجز الناس، فليراجع نفسه، فليراجع أخلاقه. إذا ما استطاع أن يجد لنفسه صديقا في المجتمع، فهناك مشكلة في نفسه، ولا يعقل أن تكون المشكلة في كل الناس. لابد أن تسعى، أن تتحرك لكي تجد صديقا لك في المجتمع. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. وهنا يعني يحضرني أن لا بأس أن أشير إلى بيتين من الشعر ذكرهما ابن أبو الحديد، يقول: أخاك أخاك إن من لا أخ له، كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يعني ضروري تفتش أخاك، يعني أوجد أخ، اسعى أن يكون لك أخ، لأن من لا يكون له أخ وصديق وحبيب كالإنسان الذي يدخل إلى الحرب بدون سلاح، فهذا سوف طبعا تطحنه الحرب بسهولة،
سوف يكون صريع الهزيمة. سمعت شيخ، يعني دعني أفرع على هذه الكلمة الرائعة التي أشرتم إليها في حديث الإمام عليه السلام، يعني حول موضوعين يعني أثرتهما بطريقة أو بأخرى. سمعت شيخ أنت، الموضوع الأول يعني عالمية الصداقة التي تحدثت عنها، وحث الإسلام على هذه العالمية. الآن مثلا نحن نعرف أن بين الدول مثلا نرى مثلا رابطة الصداقة اللبنانية الفرنسية مثلا على سبيل المثال، بين يعني بين الدول هناك روابط صداقات، طبعا هذه الصداقات قد تنشأ يعني لأهداف سياسية. يعني أنا في الجانب الآخر سوف أطرح سؤال عن الموضوع التحالفات السياسية، ولكن هنا سمعت شيخ يعني هذه الدعوة إلى عالمية الصداقة في الإسلام، هل هي يعني بعيدة عن كل يعني الحواجز؟ يعني هل الإسلام يطرح الصداقة العالمية مع كل الأمم من دون يعني أي ضوابط معينة أو شروط معينة؟
لا، يعني لا إشكال بأن الصداقة لا تعرف حدودا قومية أو عرقية أو غيرها من الحدود المصطنعة. حدود الصداقة في الإسلام هي حدود الأخلاق والقيم، فيمكنك أن تصادق أي إنسان مهما كان لونه، مهما كانت جنسيته، شرط أن يكون إنسانا تستفيد خلقيا وعلميا وأدبيا من صداقته. ولهذا الإسلام في هذا العالم ما عنده حدود، ما إلى جنسية الصداقة. الحكمة ظلت المؤمن صادق، اذهب إلى أي شخص ولو لم يكن مؤمنا بالله، ولو كان كافرا، إذا كان في صداقته خير ونفع فلا مانع من ذلك إطلاقا. ولهذا النصوص التي نتلوها عن الأصدقاء والصداقات لا تشير إلى مثل هذه الحدود الضيقة للصديق، حتى أني أقرأ أكثر النصوص لا أجد فيها تركيزا على دينه، نعم على أخلاقه. طبعا قد يكون يعني صداقة غير المتدين مظنة للانحراف، فلا بد من الحذر، لأنه كما قلنا حدود الصداقة هي حدود القيم.
لكن قد تكون صداقة غير المتدين يعني مدعاة إلى أن ننشئ علاقات في الخط العلمي كما أشرتم سمعت شيخ، وحتى في تقريبه للمجال المتدين،
وقد تكون مدعاة لنشر ديننا وثقافتنا وإيصال صوتنا إليه، لأن نحن المطلوب أن لا ننعزل على أنفسنا. الإسلام لا يريد للمسلمين، أنا في قبل مدة كتبت حول هذا الموضوع، أنه لا يريد أن للمسلمين أن يشكلوا مجتمعا منعزلا عن الآخر، أن يعيشوا مجتمعا خاصا. بالعكس، نجد أن التاريخ الإسلامي من حياة رسول الله ثم بعد ذلك سيرة صحابة رسول الله وعلى رأسهم أمير المؤمنين، كان غير المسلمين يعيشون داخل المجتمع الإسلامي ولم يعني يشترط الإسلام، لم يعمل الإسلام على أن يفرز المجتمع وأن يجري ما قد نسميه تطهيرا دينيا
أو عرقيا.
لا، كان الإسلام يريد للناس على اختلاف أديانهم أن يعيشوا فيما بينهم، لكي يتناقحوا في الأفكار، لكي يتبادلوا في الصداقات والعلاقات. ولهذا، لأن المسلم عليه أن يهدي الآخرين، فإذا انعزل عن الآخرين كيف يستطيع أن يوصل صوت الإسلام للآخرين؟ ثم كما أشرنا وذكرتم أن الآخرين قد يملكون علما لا نملكه، قد يملكون تخصصات وثقافة لا نملكها، فمن الضروري أن ننفتح على الآخرين ونصادقهم في حدود ما ذكرته من القيم والمنافع ونحو ذلك.
وسمحت شيخ، يعني بعض الناس الذين ليسوا، يعني لا يمكن أن تحسبهم على خط متدين كما أشرت، ولكن يمكن أن تحسبهم من خلال ما يحملون من قيم أو من ما يتحركون به اجتماعيا، قد تراهم يحملون من القيم ومن يعني من المعاملات في خط الصداقات أكثر من المتدينين في احترام الناس. يعني أنه ما في قاعدة، يعني أنه أن هذا المتدين قد يكون أقرب إليك من الآخر. هناك علاقة لا شك بين مع المتدين، ولكن العلاقة الاجتماعية قد ترى أن غير المتدين في بعض الحالات، طبعا في بعض الحالات قد تراه يحفظ الآخر أو يحترمه، فهذا ليست له علاقة في موضوع.
ولذلك نحن نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لديه بعض الجيران من الغير المسلمين، وكان كما تقول النصوص يتردد دائما لزيارتهم، يعني كأنما كان يتخذهم أصدقاء. فإطلاقا لا يمانع الإسلام من هذا الأمر، يعني لإن شهد تاريخنا نوع من يعني القطيعة بسبب بعض الظروف والتراكمات التاريخية والحروب، لا سيما فيما بعد عندما جاءت الحروب الصليبية وعمقت الفجوة وبعض الممارسات الخاطئة التي مارسها حتى بعض الخلفاء أو بعض يعني فترات الحكم الإسلامي بحق غير المسلمين، التي يعني رغم هذه الممارسات الخاطئة، لكن نجد نحن في تاريخنا صور مشرقة ل
يعني التعاون داخل
التعاون والصداقات التي كانت تنشأ بين المسلمين وغير المسلمين. ويحضرني هنا قصة تنقل عن بعض المجاهدين من المسلمين الذين فتحوا أفريقيا وشمال أفريقيا، وكان على رأسهم عقبة بن نافع الفهري، هذا أحد الذين فتحوا أفريقيا. تقول أنه هذه القصة في سبب إنشاء ومدينة وإعمار مدينة تونس، هذه المدينة المعروفة الآن وهي عاصمة لدولة تونس. يقول أنه هذه طبعا نشأت وعمرت بعد الإسلام. يقول أن هؤلاء المجاهدين عندما وصلوا في إلى منطقة هناك في المنطقة الآن المعروفة بتونس، ففي الليل كانوا أرادوا أن يستريحوا، فسمعوا صوت رهبان يترنمون ويرددون ويرتلون أناجيلهم بصوت جميل، فأنسوا لهذا، وأراد هؤلاء المجاهدون أنسوا لهذا الصوت، فأرادوا أن يبيتوا، فقالوا لقائدهم أين نبيت؟ نبتعد أو نجلس هنا؟ قال لا، اجلسوا هنا فإن هذه البقعة تؤنس ومن هنا سميت هذه البلد
تونس.
فأقول أنه لا مانع إذن إطلاقا أن يكون هناك صداقة مدروسة بين المسلم وغيره. أقول صداقة مدروسة ينفتح فيها الإنسان المسلم على الآخر، إما يفيده وإما يستفيد منه علما أو نحو ذلك.
وهذا رد على كل حال على كل من يدعي أن الإسلام لا يحترم الآخر أو لا يحترم الأديان الأخرى أو الفئات الأخرى. سمعت شيخ، دعني نطل يعني على تفريع آخر.
أنا قبل أن نطل لدي بعض النصوص أقرأها بسرعة حول موضوع أهمية الصداقة.
نعم سمعت شيخ، ولكن أنا أريد أن نتابع فيما تلوته من حديث أمير المؤمنين عليه السلام قبل أن نطل على النصوص الأخرى، لأنك تحدثت عن قول الإمام عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. يعني أنا أريد أن أسأل في الجانب السياسي، أن هذا العنوان البعض يعني طبعا يسقطه على الجانب الاجتماعي وهو يبدو الأكثر لصاقة، ولكن هل نستطيع أن نسقطه على الجانب السياسي لنقول أن أعجز الناس أيضا من عجزوا عن اكتساب الأصدقاء السياسيين، أو الذين عجزوا مثلا عن إقامة تحالفات سياسية، يعني ما عرفوا أنه يديروا حياتهم السياسية كفئات أو كأحزاب أو كيعني يعني ناس مختلفين.
أقول أنه هذا الحديث يعني باصطلاح علماء العلماء أنه مطلق. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان والأصدقاء، سواء كان في الجانب على المستوى الاجتماعي هذا الصديق، أو كان ينفعنا على المستوى السياسي
صديق الأمة يعني
صديق. نعم هو كحالة يعني كحالة كحركة إسلامية مثلا. إذا كان الفرد يعني أريد أن أقول مدعو إلى 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 إيجاد الأصدقاء، أن يكتسب الأصدقاء، فما بالك بالحركات، فما بالك بالأمة. يعني إذا كانت الأفراد من المسلمين عليهم أن يوجدوا لهم صداقات، فمن الطبيعي أن الأمة تكون أحوج لهذه الصداقات من حاجة الفرد إليها. ومن هنا يقول الإمام سلام الله عليه أن الصديق أفضل الذخرين، أو الصديق أفضل العدتين، يعني صديق ذخر لإلك، عدة لإلك. خب إذا كان عدة للفرد الإنسان العادي، فطبعا هو عدة للحالة أو للمجتمع أو للأمة الإسلامية بشكل عام. وفي كلمة أخرى يقول: الصديق أفضل عدة وأبقى مودة. أفضل عدة يعني تكون بيد الإنسان هو الصديق. وإذا أردنا أن يعني نقارن بين الصداقة وبين المال، فهناك كلمة للإمام سلام الله عليه يعني كأنما يقارن فيها بين الصديق والمال، يقول وهي الكلمة التي تلوتها: الصديق أفضل عدة وأبقى مودة. فأفضل عدة، أفضل مال يمكن أن يكون هو أفضل من المال. المال يزول ولا يبقى، ولكن الصداقة تبقى وتحفظ. فمن هنا يعني نحن بحاجة إذن ماسة إلى أن نستمع إلى هذه الكلمات، ويعني نعمل على أن يعني نعمل على أن نوجد لنا أصدقاء، لأن من ليس له صديق يعيش غربة، يعيش في غربة. ولذا يقول الإمام: فقد الأحبة غربة. فالإنسان عليه أن لا يعيش حالة الغربة، عليه أن يوجد إذن الصديق.
والمتنبي يقول يعني عن الموت أو عن المنية: تمنيت لما تمنيت أن أرى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا.
أحسنت. ولذا هو الغريب حقيقة، الغريب هو كما يقول الإمام في كلمة مختصرة: الغريب من لم يكن له حبيب. فما عنده حبيب، ما عنده صديق، هو هذا الغريب حقيقة، مش الغريب هو الغريب عن وطنه. ولذلك هو في كلمة أخرى أنه يقول: الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. إذا كان إنسان يعيش غريبا عن وطنه لكنه يجد له أصدقاء وأحباء ويعيش حياته مرتاحا من الناحية المادية والمعنوية، فهو يعيش في وطنه.
نعم سمحت شيخ، يعني بعد هذا الاستعراض الجميل إذا صح التعبير في هذا الطوفان حول الصداقة، يعني دعني أسأل السؤال البديهي في هذا الجانب الذي يقول: يعني ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من ينبغي أن نصادقهم؟
يعني الإمام يحدد لنا من ينبغي أن نصادق ومن ينبغي أن نترك
مصادقته.
من نصادق؟ أول شيء علينا أن نصادق عقلنا. أن نصادق
أنفسنا
أنفسنا وعقولنا، أن نلتفت إلى هذه الطاقة الكبرى التي أودعها الله فينا ولا نهملها. هذا معنى مصادقة العقل، أن تتحسس بقيمة العقل وبأنه أمانة كبرى عندك، وتعمل على تنميته واستثماره فيما ينفعك وما ينفع الأمة التي أنت تعيش بها. ومن هنا يقول الإمام: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. أول صديق لإلك هو عقلك، وأول عدو لإلك هو جهلك. فإذا عقلنا هذا أول صديق، يعني شوف هالمصادقة الذاتية عند التي يتحدث عنها الإمام. هناك صديق من الخارج وهناك صديق من الداخل. صديقك الداخلي هو عقلك، هذا العقل الذي يمكن أن تحركه في آفاق السماوات والأرض، يمكن أن تحركه في كل شيء لينفعك وينفع الأمة التي من حولك.
يعني هو سمحت شيخ، يعني من يعني طريقة الحديث، من لا يعرف نفسه يعني يمكن لا يعرف ربه، فبالأحرى أنه يعرف نفسه حتى في موضوع الصداقة.
هذه يعني ربما نستطيع أن نقول أول
علامات
الصديق،
تلمس الأصدقاء،
العقل. النقطة الثانية التي يعني أريد أن أشير لها هنا، أن علينا أن نختار الصديق الصدوق، وربما تكون هي كلمة الصديق أخذت من يعني واشتقت من معنى الصدق، لأن الصديق ينبغي أن يكون صدوقا وصادقا. ولهذا يقول الإمام: الصديق الصدوق، الصديق الصدوق، من نصحك في عيبك وحفظك في غيبك وآثرك على نفسه، هذا هو الذي ينبغي مصاحبته. إذن من نصحك في عيبك، إذا رأى منك عيبا بدر منك، كان مرآة لك، ينصحك بدل أن يهتك سرك سترك ويفضحك بين الناس، يحاول أن يستر، أن يكون مرآة لك ويستر عيبك. من نصحك في عيبك،
يعني هنا سمحت شيخ، يعني موضوع النصيحة في العيب يعني ربما كان أيضا تشير إلى معنى آخر، أنه لا يمكن أن يجامله، أن 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 أحد المعاني من معاني الصداقة أن الصديق ينبغي ألا يجامل الصديق إذا شعر أنه يخطئ.
وهذا يعني ما سوف نطل عليه في 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 صفات الصديق السيء. من هو الصديق الذي ينبغي؟ هو الذي يجامل. الصديق الصدوق هو الذي ينقذ أخاه، بس كما قلت لا يفضحه لا يغتابه، وإنما ينقذه لأجل مصلحته. إذا رأى فيه عيبا فيحاول أن يصلح هذا العيب، يصارحه بعيبه. وهذا مع الأسف قليل ما يعني أحيانا يعني نحن المجاملات تجعلنا نتغاضى عن أن ننقذ صديقنا. يعني المصالح والمجاملات لا، الصديق حقيقة ينبغي أن يصارح أخاه فيما يلحظه من عيب أو نقص أو خطأ يبدر منه ويصدر منه.
هو ما هو الإمام يقول يعني صديقك من حذرك وعدوك من أغراك.
نعم، ويضيف وحفظك في غيبك، يعني هو ينصحك في عيبك ويحفظك في غيبك، يعني في غيبتك إذا كنت غائبا فيحفظ غيبتك، لا يسمح بالتطاول عليك ولا يتطاول هو نفسه عليه،
بل يكون عنصر حماية
لأخيه المؤمن،
لأهله
ولصديقه، يحفظه في غيبه، يعني عندما يكون غائبا بعيدا عني فلا يعني أتطاول أنا شخصيا عليه وأتحدث عنه بشكل سلبي، أو إذا الآخرون يعني نالوه بالسوء أحاول أن أدافع عنه بمقدار ما أستطيع وبمقدار ما هو يستحق الدفاع. وآثرك على نفسه، يعني يؤثرك على نفسه. طبعا هذه من صفات المؤمنين التي حدثنا عنها القرآن وصفات الصالحين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هي من صفات الأئمة عليهم السلام من أهل البيت الذين كانوا يطعمون الطعام على حبه، كما في بعض التفسيرات للآية على حب الطعام، يعني يؤثرون. طبعا هناك تفسير آخر على حب الله ربما يكون أقرب. على كل الإنسان الصديق الذي ينبغي أن أختاره يكون فيه الخصال أن يكون مؤثرا لي على نفسه.
سمح الشيخ لو قطعتك، نعم. يعني هذا السؤال يمكن من يستمع إلينا ربما يتبادر إليه، وخصوصا في يعني في مثل هذه الظروف، في ظل هذه الضائقة يمكن الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك، ربما يتساءل أنه عندما يتوقف عند أحاديث الإمام كلها الآن التي استعرضناها عن في موضوع الصداقة، ربما يسأل حول هذه المثاليات التي نأتي بها من التاريخ لنحاول أن نسقطها على الواقع. فنقول أن يعني عندما نؤشر إلى وجود يعني أناس أو أصدقاء يؤثرون يعني الآخرين على أنفسهم، فقد يتساءل البعض أنه هل هناك وجود لهؤلاء؟ بالطبع لا أحد يستطيع أن ينفي يعني وجود هؤلاء، ولكن كم هؤلاء كما يقول الإمام؟
حقيقة هذه من صفات الكمال هي يعني التي يريد أن يشير إليها الإمام. يعني الإمام عم يعطينا الحد السقف الأعلى في هذه الكلمة للصديق. لا يعني إذا الصديق لم يقم بهذه المهمة بأن يؤثر الآخرين على نفسه فإنه لن يكون صديقا على الإطلاق. ولذا هو الإمام قال الصديق الصدوق، يعني كأنه يشير إلى الخصال إلى المرتبة العليا للصداقة. ولكن هناك مراتب على الأقل نستطيع الوصول إليها. إذا لم نستطع أن نصل إلى المرتبة العليا فالأقل هناك مرتبة يجب أن نقوم بها، من نصحك في عيبك، من حفظك في غيبك، هذه من الصفات التي لا بد منها. في كلمة أخرى للإمام سلام الله عليه يقول قارن أهل الخير تكن منهم. طبعا هاي تفلسف لنا يعني لماذا يختار الإنسان أهل الخير؟ يقول تكن منهم لأن الإنسان يعني يتأثر بالآخرين، يعني عندما يعديه الآخرون بأخلاقهم بتصرفاتهم، فلهذا يقول له الإمام قارن أهل الخير، يعني صاحب وصادق الناس الذين هم من أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم، يعني إذا باينتهم سوف تبتعد عنهم ولن تكون منهم. لا خير في معين مهين ولا في صديق ظنين، يعني كثير الظن بالآخرين. هذه بعض كلمات الإمام. وأتلو بعد كلمة أخرى من صفات الأصدقاء الذين ينبغي اتخاذهم أصدقاء، يقول الصديق من كان ناهيا عن الظلم والعدوان. شوف هذا المبي جامل، كنا عم نحكي أن الصديق لا يجامل. إذا رأى أخاه وصديقه يفعل خطأ يؤنبه، من كان ناهيا عن الظلم والعدوان ومعينا على البر والإحسان.
سمحت شيخ، يعني في هذا الاستعراض الجيد والجميل في موضوع الصداقة، يعني هناك أسس اجتماعية مهمة جدا يعني أشار إليها الإمام ربما في حديثه الآن الذي تلوته قبل قليل عندما يشير إلى ضرورة أن نقارن أهل الخير فنكن منهم. يعني كأن في هذه المسألة درس اجتماعي الآن تحاول يعني حتى يعني بعض المؤسسات التي تعنى بالموضوع الاجتماعي ودراسة يعني الشعوب والفئات المختلفة تحاول أن تتوقف عند يعني الموضوع البيئي إذا صح التعبير، يعني تأثر الإنسان ببيئته. كأن الإمام يحاول أن ألا ترى معي ذلك يا سماحة الشيخ، أن يدفع بالمؤمن أو بالإنسان الذي يريده أن يكون يعني مثالا للناس في المجتمع، أن يدفع به باتجاه يعني بيئة معينة، يقول له اتجه إلى هذه البيئة يعني وهي بيئة الخير.
هذا يعني هذا أمر مؤكد. فالإسلام يدعو أولا، أول ما يريد أن يعني اللبنة الأولى في المجتمع هي الأسرة. قبل أن يبني الأسرة يقول له فكر بمن تقارن، من هي زوجتك،
بمن تقترن يعني.
بمن تقترن، نعم. بمن تتزوج. والمرأة نفس الشيء، ولذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، مش مثل الآن سيارته شئته، لا ما تفكر، فكر أول شيء أخلاق هذا الزوج. وأيضا الزوج مطالب أن يفكر بأخلاق الزوجة. ولهذا كثيرة هي النصوص التي تنهى الرجل عن الاغترار فقط بجمال المرأة وأن يترك أخلاقها. ولعل أحد يعني المطلع على كثير من المشاكل الاجتماعية يعرف بأن سبب كثير من حالات الطلاق هي ناشئة من أن الشاب يندفع ويغره مثلا جمال المرأة، أو أيضا الفتاة يغرها من دون أن يغرها جماله أو نحو ذلك، ولا يلتفتان إلى الجانب الخلقي، لا يلتفتان إلى أن هذه المرأة تناسب هذا الرجل من مجتمعه من بيئته. فالإسلام إذن حتى في الأسرة وهي اللبنة الأولى في المجتمع يركز على ضرورة الانسجام بين الصديق بين الزوج وزوجته. وهكذا إذا ما جاء بعد ذلك الأسرة أولاد، فأيضا يقول لك انتبه لأولادك مع من يعاشرون. فكثير من النصوص الدينية والوصايا الإسلامية تركيز على أنه على أن الأهل عليهم أن يعرفوا أين يربون أولادهم، مع من هؤلاء الأولاد يخرجون، إلى أين يذهبون. هذه مسؤولية كبرى للأهل، مش أنه بس والله تزوجنا وجبنا أولاد ورميناهم بالشارع، وين بيروحوا وين بيسهروا وين بيعاشروا ما بنعرف شيء. فلذلك نعم يعني قارن أهل الخير تكن منهم، هذه دعوة إلى تشكيل البيئة الصالحة، إلى أن يعيش الإنسان في مجتمع يتناسب مع أخلاقه ويحفظ فيه أخلاقه ودينه. ومن هنا جاءت الفتوى المعروفة عند الفقهاء بأنه لا يجوز التعرب بعد الهجرة. تعرب بعد الهجرة هي كان طبعا تعبير قديم في صدر الإسلام. تعرب بعد الهجرة أنا ذاك يعني يرجع إلى حالة الأعراب، أن يكون أعرابيا بعد أن هاجر وأصبح إنسان مثقف ومسلم ومتعلم. يعني الرجوع إلى التخلف وإلى الشرك بعد أن أصبح إنسانا يعيش في بيئة الإسلام وبيئة النور والعلم. الآن إذا إنسان يريد أن يعيش في مجتمع لا يحفظ دينه ولا يحفظ أخلاقه لا يجوز له أن يعيش في هذا المجتمع. هذا ما أقصده من التعرب بعد الهجرة.
نعم سمعت شيخ، يعني هذا لابد أن يطل بنا على ما أشرتم إليه قبل قليل، من هم الذين ينبغي للإنسان أن يتجنب مصادقتهم؟
هذا أيضا في غاية الأهمية، وهنا أستطيع أن أذكر حوالي 10 أو أكثر من 10 أشخاص يحذر الإمام من ترك مصادقتهم، يدعون إلى عدم مصادقة هؤلاء. أولا الجاهل.
نعم.
يقول أنه أنت ما تصادق الجاهل. وقبل قليل قلنا أنه وعدوه جهله، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. إذا جهلك الداخلي هو عدوك، فأيضا الجاهل من الخارج يكون عدو لك بطريق أولى. ولذلك يقول الإمام في كلمة أخرى: وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. يعني في نفس الوقت الذي يدعوك إلى مصاحبة ومصادقة العاقل لأنه سوف يضيف إلى عقلك إضافة، فإنه في نفس الوقت يدعوك إلى قطيعة الجاهل، لأنه إذا كان العاقل، إذا كانت مصادقة العاقل تضيف إليك علما ومعرفة، فإن مصاحبة الجاهل سوف تنقص من علمك أو تزيدك جهلا على جهلك. هذا أول أمر، علينا أن نعرف إذن من نصادق. الجاهل لا ينفع، صداقته لا تنفع. ماذا تنفع؟ إلا إذا أنا صاحبته بغرض أن أرفع جهله، يعني هنا يكون غرض تربوي تعليمي. لكن بالمبدأ أنا علي عندما أتخذ إنسان صديق فأتخذ إنسان ينفعني إما في علمي أو في أخلاقي أو في ديني. الأمر الثاني الذي يعني الشخص الثاني الذي ينبغي ترك مصادقته هو السلطان. السلطان هي كلمة رائعة للإمام سلام الله عليه يحذر فيها من مصادقة السلطان. يقول هناك كلمات طبعا أكثر تفصيلا، وأنا أرى أن الأخ المخرج يشير لنا إلى
انتهاء الوقت،
لذلك حرصت أن أنقل هذا النص السريع. يقول: صاحب السلطان كراكب الأسد، يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه. يقول لي بصاحب سلطان هذا كالشخص اللي راكب على الأسد، يراكب على الأسد، الناس بتشوفه بتقول نياله شو هال شو هالقعدة،
هذا مطوع مطوع الوحش السبع،
يغبط بموقعه، يحسد على أو يغبط على هذا الموقع الذي هو فيه، ولكنه هو أعلم بموضعه، بيعرف وين حاله، إنه ألا أي حركة بينزل بيصير تحت أنياب الأسد أو تحت مخالبه. طبعا هذا تعبير قد يكون يعني الإمام يريد أن يشير إلى هذا تعبير مادي، ولكن التعبير المعنوي الذي يريد يعني ما يرمز إليه الإمام أو ما يريد أن يكني عنه هو أن الإنسان الذي يعاشر السلطان قد يتأذى، لأنه قد يسمع منه كلمة قاسية، لأن السلطان قد يبدر منه هذه الكلمات القاسية، فلذلك عليه أن يحذر مصاحبة السلطان حتى لا يصاب بما يصاب به راكب الأسد.
نعم سمحت شيخ، يعني لا شك أن لنا عودة إلى هذا العنوان يعني نعم. إن شاء الله في الحلقة القادمة. وعلى كل حال فإن الإمام يعني في نصيحة أخيرة وكاننا نحاول أن نستنتجها مما أشرتم إليه من النصوص، يقول للمسلمين أو للعاملين، يقول لهم إن مجتمعكم هو المجتمع المتعلم الواعي المثقف العاقل، فعليكم أن تنطلق صداقاتكم بمستوى هذا المجتمع ومن خلال هذا المجتمع، ولا تنطلقوا في مجتمع الجاهلين وما إلى ذلك. أيها الأخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.